صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، الخلافات الزوجية ملح للحياة، واللعبة تحكمها قواعد وخطوط حمراء. هذا هو عنوان تقرير جاء مؤخرا في إحدى المجلات العربية، فتعالي سيدتي نسلط الأضواء على ما جاء فيه من أفكار وملاحظات نرجو أن تعود بالفائدة عليك وعلى زواجك وعلاقتك مع زوجك. يقول كيفن رايان مؤلف كتاب تكوين الأسرة والزواج الناجح إن هناك قواعد وقوانين خاصة تحكم الخلافات الزوجية تماما كما هو الحال مع مباريات المصارعة والملاكمة ومباريات كرة القدم أو السلة، إذ يستحيل على من يريد اللعب أن يتجاهل هذه القوانين والقواعد، وإلا فإنه سيرتكب الأخطاء المتلاحقة. الفرق الوحيد بين اللاعبين والأزواج هو أن اللاعب يواجه الطرد من الملعب إذا تجاوز القوانين، أما الزوج أو الزوجة فإنه يدمر حياته وحياة شريك عمره إن هو تجاوز قوانين اللعبة التي تحكم الخلافات الزوجية. ويمضي الكاتب ليقول إن الخلافات الزوجية مسألة يستحيل تجنبها، وطالما أن الأمر كذلك فلا بد للزوجين من معرفة الحدود الحمراء التي يجب عدم الوصول إليها مهما كانت طبيعة هذه الخلافات. نتكلم سيدتي المستمعة عن موضوع الخلافات الزوجية بأنها ملح الحياة الذي يساعد على استمرار الزواج، وفيما يلي بعض القواعد والقوانين التي تحكم لعبة الخلافات كما يريدها المؤلف كيفن رايان. يقول لا تصل بالنقاش إلى حد انتفاخ الأوداج، فالصراخ إذا زاد عن حده مثل الكثير غيره انقلب ضده، فكل إنسان لديه نقطة ضعف أو أكثر يستحيل الدفاع عنها، وشريك العمر هو الذي يعرف كيف يظل بعيدا عن هذه النقطة بالذات. ثم الزوج الجيد يعرف تماما أن الخلاف مع زوجته مثلا حول زيادة وزنها لا فائدة منه، فلماذا الشجار حوله إذن؟ قد يكون الحوار مفيدا لكن بشرط ألا يصل الأمر إلى حد الشجار. والشيء ذاته يقال أيضا عن إصابة الزوج بالصلع مثلا، فالزوجة التي تتشاجر مع زوجها حول هذه المسألة تكون كمن يثير الزوبعة حوله رغبة منها في إثارة المشاكل التي تترك آثارها واضحة على الحياة الزوجية والعلاقة بين الاثنين. وأثناء النقاش ركزي سيدتي على مواضيع معينة ولا تخلطي بين الأمور، لأنك عندما تركزين على مواضيع معينة تستطيعين أن تحسني إمكانية التوصل إلى حل لما يعترض الحياة الزوجية من مشكلات. ثم في جميع المباريات الرياضية على اختلاف أنواعها هناك استراحة بين الأشواط والجولات، فلماذا لا تكون هناك استراحة بين الزوجين أثناء المشاجرة أيضا؟ بالإمكان مثلا وقف الشجار لمدة ساعة أو 24 ساعة، ويتم بعدها استكمال النقاش بعد أن تكون الأعصاب قد هدأت. ثم إياك أن تدخلي بنقاش مع شريك عمرك إذا كنت تشعرين بأنك في حالة نفسية سيئة. لا تسخري من شريك عمرك أثناء النقاش، فالخلاف الذي قد ينشأ عن السخرية قد يكون أكبر بكثير من الخلاف الذي جئتما أصلاً لمناقشته. ثم إياك يا سيدتي أن يتجاوز الخلاف حدود الكلام، لأن استخدام القوة البدنية يزيد الأمر تعقيداً. لا تناقشي يا سيدتي الخلافات حول الأمور السطحية قبل النوم، لأن الأمور تبدو أسوأ مما هي عليه عندما يكون المرء تعباً وفي حاجة إلى النوم. بعد انتهاء النقاش ومهما كانت النتيجة، إياك أن يخامرك أي شعور بالنصر أو الهزيمة، ففي الخلافات الزوجية يجب أن لا يكون هناك غالب أو مغلوب، لأن الزوجين العاقلين يعرفان أنهما فازا في النقاش إذا توصلا إلى حل للمشكلة التي تعترض حياتهما، بغض النظر عما إذا كان الحل يطابق وجهة نظر أي منهما. وأخيرا إياك أن تغادر المنزل أثناء مناقشة الخلاف، لأن من شأن المغادرة في مثل هذه الحالة أن تزيد الأمر سوءا، وتفتح المجال لتطورات يصعب السيطرة عليها. كما إياك النوم في غرفة أخرى مهما كانت نتائج النقاش، لأن العزلة تولد العزلة، ومن ثم البعد يولد الجفاء أو الخصام. ويختم الكاتب قوله: إن الخلافات الزوجية تعتبر بمثابة ملح يعطي نكهة محببة للطعام، لكن من المهم ألا تزيد الملح حتى لا تفسد الطبخة. هذه نصائح منطقية وعملية ومفيدة يا سيدتي في شأن حل النزاعات القائمة بين الزوجين، أليس كذلك؟ لكن دعينا نعود معا إلى كلمة الله المقدسة التي أوحى بها الله تعالى لرجاله الأتقياء بالروح القدس، فنقرأ معا ما أوصى به إذ قال: فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا. سلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. نعم يا سيدتي، هذا هو المقياس الذي يريده الله الخالق سبحانه وتعالى لأولاده الحقيقيين، سواء في تعاملاتهم مع بعضهم البعض أو ضمن العائلة الواحدة. فنراه يهتم بأن نتمثل به كأولاد، ونسلك في المحبة بين بعضنا البعض، ونعيش بشفافية ووضوح، ونظهر ثمار الروح القدس في كل ما هو صالح وحق. وليس هذا فحسب، بل أيضا على الزوج والزوجة أن يتكلما بهدوء وليس بغضب أو صياح، بل بلطف ومحبة وتسامح وغفران، تماما متمثلين بالمسيح الذي غفر حتى للذين علقوه على الصليب، إذ قال جملته الشهيرة: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ترى هل تريدين سيدتي أن تتمثلي بالله كابنة له بالقول والفعل؟ وهل تريدين أن تكوني مثالا في بيتك وبين أفراد عائلتك وفي معاملاتك مع زوجك؟ عليك أولا أن تختبري محبة الله لك شخصيا، وتقبلي خلاص الله المقدم لكل من يؤمن بيسوع المسيح الفادي والمخلص الحقيقي لكل بني البشر من خطاياهم. وإذا فعلت تقدرين عندها أن تتحلي باللطف والمحبة، وتحلي خلافاتك مع زوجك بروح المحبة والصبر، وهكذا تعيشين في انسجام ووئام وسلام في بيتك الزوجي.
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع، وانت سهران عينيك عسلامي وصوتي بتسمع.
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع، وانت سهران عينيك عسلامي وصوتي بتسمع.
وانت وحدك معبودي يا حياتي وسبب وجودي،
انت وحدك معبودي يا حياتي وسبب وجودي.
ايدك كسرت كل قيودي ولجلالك انا قلبي بيركع.
يا الهي عيوني عليك عم برفع عم برفع، وانت سهران عليك عسلامي صوتي بتسمع.
على العرش بقلبي مكانك سودو تمم سلطانك،
على العرش بقلبي مكانك سودو تمم سلطانك.
يا مغرق عمري بإحسانك وملي فراغي بحنانك،
يا مغرق عمري بإحسانك وملي فراغي بحنانك. انت وحدك معبودي يا حياتي وسبب وجودي،
ايدك كسرت كل قيودي جلالك أنا قلبي بيركع.
يا إلهي عيوني عليك عم برفع عم برفع، وانت سهران عينيك عسلامي وصوتي بتسمع.
نفسي وكافيها ذنوبي بدمك خافيها،
شبع نفسي وكافيها ذنوبي بدمك خافيها.
لو تفنى الدنيا وما فيها روحي بوعدك انت حميها،
لو تفنى الدنيا وما فيها روحي بوعدك انت حميها. يا حياتي وسبب وجودي،
ايدك كسرت كل قيودي ولجلالك انا قلبي بيركع.
يا إلهي.